أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا هو الدرس السابع من سلسلة دروس ضرورة المعرفة الدينية، وفي هذا الدرس أتناول نقطتين. النقطة الأولى تلخيص سريع ومجمل لما توصلنا إليه من قاعدة الاهتمام العملي والمعرفي، والنقطة الثانية تحت عنوان هل يمكن إثبات عدم صحة الرؤية الدينية أم لا؟ طيب، بداية ملخص لخطة البحث. ابتدأت سلسلة هذه الدروس من التساؤل حول هل أن الدين أمر يستحق الاهتمام أم لا؟ وهذا ما قادنا إلى تساؤل أساساً، ما هي قواعد الاهتمام؟ ما الذي يجب على الإنسان يهتم به أو لا يهتم به من الناحية العملية ومن الناحية المعرفية؟ وهذه القواعد كانت هي الحكمة والفضيلة، ومن ثم بعد الانتهاء من قواعد الحكمة والفضيلة نحن نريد تطبيقها على المجال الديني، على الرؤية الدينية، وسنكون أمام ثلاثة احتمالات: أن يكون الإنسان متيقن من الدين، شاك من الدين شكا غير مستقر، شاك في الدين شكا مستقر. فهذه هي مسار البحوث. طيب، النقطة الأولى في هذه المحاضرة وهو تلخيص عام وسريع لقاعدة الحكمة والفضيلة. قاعدة الحكمة من الناحية العملية توصلنا إلى عدة نقاط فيها، أهمها نقطتين مركزيتين. النقطة الأولى أن أهم ضلع في مثلث القرار الحكيم عمليا هو ضلع المحتمل. كلما كان المحتمل خطيرا، كلما كان المحتمل مهما، حفزنا على السير عمليا باتجاهه. هذا أولا. ثانيا، أن الاحتمال إذا ما كان احتمالا مستقرا، أي ما نعبر عن الاحتمال قبل الفحص، فإن هذا الاحتمال هو في قوة أقصى احتمال ممكن له. فلو كان الاحتمال 5% لكن من دون فحص وتحري، فهذا في قوة أقصى احتمال ممكن لهذه القضية. هذا على مستوى الحكمة عمليا. على مستوى الحكمة معرفيا الجواب هو أيضا نفسه. الأمر الذي نهتم بمعرفته كلما كان خطيرا استوجب منا اهتماما أكثر، كلما كان الأمر مهما استوجب منا اهتماما أكثر. وكذلك الاحتمال غير المستقر قبل الفحص والبحث والتحري، وهو في قوة أقوى احتمال ممكن، وبالتالي من الضروري على الإنسان أن يسعى للبحث والتحري والتثبت في الأمور التي يحتملها قبل الفحص وتكون خطيرة. أما على المستوى العملي بالنسبة للفضيلة، فقلنا بأن المحرك الأساسي في الفضيلة هو كون الشيء فاضلا أو رذيلا فأبتعد عنه، أو فاضلا فعلي أن أسلك السبيل لأداء على أرض الواقع. والنقطة الثانية في الفضيلة أن الفضيلة ليس فيها حياد، فلا يمكن أن في مثلث القرار الفاضل أن نكسر ونقوم بعملية طرح ما بين الجهد، ما بين العمل الفاضل. العمل الفاضل يستحق منا الاهتمام العملي أي كان الجهد الذي يبذل من أجله، باعتبار أنه عمل يمثل الأخلاق وإنسانية الإنسان، وبالتالي لا حيادة في الأخلاق. هذا من الناحية العملية. وكذلك من الناحية المعرفية، كلما كان الأمر مهم معرفته وجب علينا الاهتمام من دون ملاحظة الجهد المبذول فيه. وكذلك أقل وأدنى مستويات احتمال أن يكون هذا العمل واجب علينا أو هذا العمل فيه حقوق للآخرين علينا، يجب علينا أن نهتم به ونقوم بالتثبت منه. طيب، هذا ملخص ما مر علينا سابقا. الآن نريد تطبيق هذه القواعد، مثلث قاعدة الاهتمام، نريد تطبيقه على مورد الرؤية الدينية. وعندما نتحدث عن الرؤية الدينية، نحن نتحدث عن حقيقة الدين، وهذا ما تكلمنا عنه تفصيلا في الدروس في الدورة السابقة على هذه الدورة. الإنسان أمام الرؤية الدينية إما أن يكون متيقنا منها، إما أن يكون شاكا في الرؤية الدينية شكا غير مستقر، وإما أن يكون شاكا في الرؤية الدينية شكا مستقرا، يعني بعد بحث وتحري يظل إلى الآن شاك في هذا الموضوع. والسؤال هو: ما هو القرار الحكيم والفاضل للإنسان اتجاه الرؤية الدينية إذا كان متيقنا منها، إذا كان شاكا فيها شكا غير مستقر، وإذا كان شاكا فيها شكا مستقرا وثابتا؟ لكن قبل الإجابة على هذا السؤال، هناك سؤال آخر: لماذا نعتبر أن الرؤية الدينية لا يمكن أن تكون صفر احتمال؟ لماذا نعتبر أن الرؤية الدينية ممكن أن يصل الإنسان اتجاهها إلى تفنيدها بالمئة، 100%، بحيث تكون بالنسبة له الرؤية الدينية أمر مستحيل الاعتقاد به؟ وأود في هذا الدرس أن أتوقف عند هذه النقطة تحديدا، والإجابة على هذا السؤال: هل يمكن إثبات عدم صحة الرؤية الدينية؟ أي هل يمكن الجزم والقطع بالأدلة والبراهين أن احتمال صحة الرؤية الدينية هي 0%؟ وهذا لما نرجع لمثلث القرار أنه 0. إذا كان ممكن الوصول لصفر، فالاحتمالات الباقية، الشاك المستقر أو الشاك بنسب معينة، سوف تخرج عن دائرة النقاش. أن إذا استطعنا أن نثبت بأن الدين ممكن أن يصل إلى 0 احتمال، معناته في موقف، في حالة رابعة وليست حالات 3. نحن ندعي أن الحالات 3 وليست 4. للإجابة على هذا السؤال أنا بحاجة إلى تقديم مقدمتين، وبعد ذلك نختبر الرؤية الدينية، هل هي من الممكن أن تكون 0 في الاحتمال، أي نثبت عدم صحتها، أم في مطلق الأحوال لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى نتيجة 0 احتمال بالنسبة للرؤية الدينية. أما المقدمة الأولى فهي تحت عنوان الاعتقاد السليم، بمعنى نحن كبشر مخلوقين بالشكل أن عندنا قوة في داخلنا تسمى بقوة العقل، وأن الإنسان السليم هو الذي يبحث في قراراته العامة بالأسباب المعقولة بتفكير منطقي سليم. أما الإنسان الذي يبني حياته على أساس قرارات عاطفية أو متعصبة أو ما إلى ذلك، فهذا يستطيع أن يثبت المستحيلات ويستحيل الضرورات. يعني الإنسان المتعصب العاطفي المتشنج يضرب به المثل الذي يقول: عنزة ولو طارت. يقال أن رجلين وقفا فرأوا شبح من بعيد، هذا الشبح كان يعني شبح يعني شيء غير واضح الملامح، لكن يبدو من لونه أنه أسود. أحدهم قال بأن القادم طير، مشيته مشيت غراب. الثاني قال بأن القادم هي عنزة، مشيتها مشيت عنزة. ما أن اقتربت ملامح أو هذا الشيء اقترب إليهم، أقدموا أمام طار. فقال صاحب الرأي أنه غراب، قال للثاني: ألم أقول لك أنها عنزة؟ فقال: هي عنزة ولو طارت، هذه عنزة وتظل عنزة. هذا شنو؟ هذا تعصب. فإذا نحن ليس حديثنا في موضوع استحالة الرؤية الدينية أو عدم استحالتها مع الإنسان المتعصب، بل نستند على القواعد التفكير السليم العامة عند البشر. هذه النقطة الأولى. فإذا المتعصبون، المجانين، السفهاء، العاطفيون، ليس كلامنا معهم، كلامنا مع من يرتكز في حياته على أسس معرفية وعقلانية ومنطقية في الأمور. طيب، المقدمة الثانية من الناحية الفطرية، لو يرجع أي إنسان فينا إلى يعني الناحية الفطرية في حياته، سيجد بأن المستحيلات تقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الذي نعبر عنه بالمستحيل الذاتي، ونقصد بالمستحيل الذاتي أن هذا الشيء هو بحد ذاته في داخله عوامل انهيارة موجودة، التناقضات داخلية في داخله، بحيث أنه لا يمكن أن يكون هذا الشيء موجود بالصورة المطروحة، فهو مستحيل ذاتا، لأن بمجرد أن نتصوره ونتصور العناصر اللي داخله نقول بأن هذا الكلام باطل ومستحيل ولا يمكن قبوله. على سبيل المثال في الرياضيات هذا الأمر واضح وصريح. لو قلت لشخص بأن 2 ضرب 2 يساوي 5، يقول لك بالبديهي هذا شيء مستحيل، شيء غير معقول، أن 2 إذا ضربت ب2 يعني 2 زائد 2، 2 زائد 2 يساوي 4 ولا يساوي 5. فإذن هذا الكلام باطل ومستحيل. فلو قيل لي بأن شخص جاء وثقة ومؤمن وعالم وأي ما كان قال لي ترى أنا ضربت 2 ب2 وساوي 5، أقول هني في إشكال في كلامه. وكما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. تبي تختبر عقل إنسان، قل له كلام مستحيل ذاتا، إذا قبل فتأكد أن هذا في هاللحظة لا يوجد عنده عقل. أو مثال آخر، لو قلت لشخص بأن هنالك أعزب متزوج، يقول لي لحظة شنو هالكلام، أعزب متزوج ما يصير، هو يا أعزب يا متزوج، أما أعزب متزوج ما يصير. فإذا مفهوم العزوبة متناقض مضاد مباين لمفهوم الزوجية، فأن يكون الإنسان أعزب ومتزوج في نفس اللحظة هذا غير ممكن. أو أن نقول لك بأن هذا الشيء هو إنسان ولا إنسان، وأقصد من لا إنسان كل شيء آخر غير إنسان، هذا يسمونه اجتماع النقيضين، أن هالشيء الذي أمامي إنسان ولا إنسان هذا مستحيل. إذن هذا النوع من الاستحالة هي التي تسمى بالاستحالة الذاتية، فسبب كونها مستحيلا أن عناصرها الذاتية عناصر مستحيلة. نوع ثاني من الاستحالة هي التي تسمى بالاستحالة النسبية، يعني أن الأمر مستحيل ليس لأن العناصر والعوامل الداخلية فيه تجعل منه مستحيل، بل هو مستحيل لوجود عوامل خارجية تقول أن هذا مستحيل. قد تكون هذه العوامل الخارجية هي عوامل مرتبطة بالخبرة البشرية، قد تكون هذه العوامل مرتبطة بالعادة الاجتماعية، قد تكون هذه العوامل مرتبطة بالنظريات العلمية، لكن فيسمى هذا مستحيل عادة، أو مستحيل بحسب خبرتنا، أو مستحيل بحسب العلم، لكن ليس مستحيلا على المستوى الذاتي، بل هو يدخل في إطار الإمكان. على سبيل المثال، لو قيل لشخص ما بأن هنالك إنسان قطع رأسه لكن بقي حيا، الآن بالخبرة العلمية التي عندنا حول طبيعة الإنسان والأوردة وعلاقة الرأس بالجسم واتصاله به وحاجة لتدفق الدم والدورة الدموية والقلب والأجهزة وغيره، نقول بالخبرة العلمية هذا الأمر مستحيل. لكن هل هذا مستحيل ذاتيا؟ الجواب كلا، بل إن هنالك بعض العلماء، أظن قبل سنتين أعلن أحد العلماء محاولة تجربة أن ينقل رأس إنسان إلى إنسان آخر فيفصله وسيبقى حيا ويضع في جسد آخر. فإذا هذا مستحيل نسبي بالخبرة. أو لو قلت مثلا بأن الشمس ستشرق من المغرب، هي تشرق من الشرق من المغرب، طيب لماذا تشرق من الشرق؟ لأن احنا ندور هكذا حول نفسنا والأرض تدور حول الشمس بشكل إهليجي. طيب هل هذا النظام وهو يعني لو صار العكس، لو صار غير، أن صارت الأرض تدور مو من اليمين إلى اليسار أو من اليسار اليمين، صارت من اليمين إلى اليسار بالعكس، هل هذا يسبب تناقض ذاتي؟ الجواب كلا، ممكن أن يوجد نظام شمسي الأرض فيه تدور بعكس ما تدور عليه الآن. لكن إذا جاءنا عالم اليوم وقال بأن الأرض سوف تشرق غدا من المغرب، نقول هذا مستحيل، لأن خبرتنا ومعرفتنا وعلمنا بالكون يقول بأن هذا أمر مستحيل علميا. طيب، فإذا هذا ينقلنا إلى قاعدة مهمة، وهي قاعدة مهمة في عموم تفكير الإنسان، أن أول مرحلة من مراحل بحث الإنسان عن الأشياء أن يخرجها من المستحيل الذاتي إلى الممكن العام، يخرجها من المستحيل، يحطها في دائرة الممكن، ثم دائرة الممكن هذه يسعى بالمناهج المعرفية والفكرية والعلمية وغيرها لإثباته. فإن ثبت وتحقق وصار شيء ممكن فعليا، أثبته، ما أثبته يظل في دائرة الإمكان العام ولا يلغيه من باله كأمر ممكن. طيب الآن أنتقل لجوهر البحث، هل يمكن إثبات عدم صحة الرؤية الدينية وأطبق هالتمهيدين على ما سنتناوله؟ أولا نقول بأن الرؤية الدينية ليست مستحيلة ذاتيا، فهي ليست على طريقة الأعزب المتزوج ولا هي على طريقة 2 ضرب 2 يساوي 5، بل الرؤية الدينية خارجة عن إطار الاستحالة الذاتية، بالتالي لا يمكن لأي فيلسوف، لأي عالم، لأي مفكر أن يقول بأن الاعتقاد بوجود خالق لهذا الكون وأن هذا الخالق معتني بالإنسان وأن هذا الخالق سوف يبعث الإنسان بعد الموت أن يقول بأن هذا مستحيل ذاتيا. فإذا الاستحالة الذاتية غير ممكنة، بالتالي القطع الفلسفي المنطقي بالاستحالة أمر غير ممكن لمن يدعي هذا الادعاء. لما وضحناه من أنواع المستحيلات فهو ليس مستحيل من الناحية الذاتية. طيب هل هو مستحيل من الناحية الفعلية والواقعية؟ بتعبير آخر، هل هو مستحيل من الناحية العلمية؟ أن كثير ممن يدعي أن الرؤية الدينية محل نقاش يدعي من منطلق علمي، كما هو ما يسمى بالإلحاد الجديد. الإلحاد الجديد يتكئ على العلم كما يدعي، قد يكون الدعاء هذا زور وبهتان وليس أمرا صحيحا، لكن يدعي بأنه يتكئ على العلم لإثبات أن الدين أمرا مستحيل نسبي عملي. الجواب على هذا الكلام، وإن كان هذا الموضوع بحد ذاته بحاجة إلى تفصيل في علاقة العلم بالدين، لكن ما ندعيه أن العلم بحد ذاته ليس له علاقة في نفي الرؤية الدينية، وأن علماء الطبيعة، جهود علماء الطبيعة غالبها، أغلب علماء الطبيعة ليست جهود ضد الدين، بل على العكس من ذلك، الإحصائيات الموجودة التي تتكلم عن وجود إلحاد في أوساط علماء تقول بأن العلماء الملاحدة يتواجدون أكثر في إطار العلوم الإنسانية والاجتماعية وأقل في العلوم الطبيعية. فإذا الاستحالة العلمية لصحة الدين أي لصحة الرؤية الدينية، أي وجود خالق، وجود عالم بعد هذا العالم، أن هذا الخالق مهتم بالإنسان ويتواصل معه، ليس فيها أي استحالة علمية. بل أكثر من ذلك، في عام 2012 عقدت في جامعة أوكسفورد حوارا مناظرة بين رئيس الأساقفة في تلك الفترة روان ويليام وبين شيخ الملاحدة، أشرس ملاحدة العالم تقريبا، وهو الطبيب العالم الأحيائي أو عالم الأحياء ريتشارد دوكنز. وفي هذا الحوار الذي كان حدثا في تلك الفترة، ريتشارد دوكنز صرح بأنه ليس ملحدا 100%، وإنما هو شكاك ويظل عنده احتمال بنسبة بسيطة بالنسبة له على صحة الرؤية الدينية. وقال في ذلك: احتمالية وجود أي كائن فوق طبيعي ضئيلة جدا جدا، لذا دعني أقول أني ملحد بنسبة 6.9/7. يعني لو كان اليقين من 7 فأنا ملحد بنسبة 6.9، أي بمعنى آخر أنا أحتمل صحة الرؤية الدينية بنسبة 1.0/7. فإذن أشرس ملاحدة العالم لا يقول باستحالة الرؤية الدينية. بل أكثر من ذلك، في سؤال وجه لأينشتاين، الحوار بدأ كالتالي: قيل له: بروفيسور، سمعت أنك يفترض بك أن تكون ذا تدين عميق. الآن أينشتاين هذا النموذج الآخر لعالم في مجال آخر، له سمعة عالمية، له دور مؤثر، رجل دخل في عمق الفيزياء والرياضيات وهذه الأمور. كان دائما خصوصا في بداية القرن العشرين يسأل مثل هؤلاء عن إيمانهم، أن في تلك الفترة كان في حديث عن أن العلم قد يقود إلى ما هو ضد الدين. طيب، فسؤل أينشتاين: ماذا تقول؟ قال: نعم، في وسعك أن تسميه كذلك، يعني أن تسمي ما أنا عليه بأنه إيمان، لنحاول أن نخترق أسرار الطبيعة بوسائلنا المحدودة، ولسوف نلحظ من وراء ذلك التسلسل من الأشياء المفهومة أنه يظل هنالك شيء خفي غامض لا يمكن تفسيره. يعني من الناحية العلمية كلما توسع الإنسان يظل هناك شيء خفي غامض ما يستطيع الجزم بماهيته أو ينفي وجوده. إذن ديني إجلاء، كلام أينشتاين، ديني إجلاء هذه القوة التي تتجاوز أي شيء يمكننا إدراكه إلى هذا الحد. أنا في واقع الأمر متدين. إذن السبب الثاني الذي يدعونا لأن نقول بأن الرؤية الدينية ليست مستحيلة، أنها ليست مستحيلة من الناحية العلمية. السبب الثالث الذي يدعونا لذلك هو عمق الظاهرة الدينية وسعة انتشارها. يعني الظاهرة الدينية ليست من الظواهر البسيطة، ليست أمرا مثل أبسط شيء، هذا إذا كان في شيء في هذا الكون بسيط، بل هي ظاهرة عميقة، ظاهرة مركبة، ظاهرة معقدة في المجتمعات، ظاهرة في عمق النفس البشرية. كلما حاولت النفس البشرية أن تقمعها، أن تزيلها، تقاوم وتظهر بطرق مختلفة. بالإضافة لذلك هي ظاهرة واسعة الانتشار، بحيث أنك تجدها في مختلف الشعوب، في مختلف الأزمنة. وأكثر من ذلك، تجد أن من يعتنق هذه الظاهرة ويؤمن بها الأفذاذ من الناس، أشخاص لم تكن تحركهم أي دوافع مصلحية، لم يكونوا ناسا عاديين، بل كانوا أفذاذا من الناس بل وأولياء. على سبيل المثال، إيمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما يؤمن بالله، وعلي هو من هو، بطل، حكيم، عالم، مقدام، رجل دولة، حدث وقل عنه ما شئت، عندما مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعتقد بوجود الله، بل ويخضع له، بل ويبكي عند ذكره، بل ويتعبده، بل ويدعو إليه، هذا يعطي مؤشر للإنسان إن ما هي هذه الظاهرة اللي هل أفذاذ من الناس يؤمنون بها. عندما تجد الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعتقد بالرب، يناجيه في معركة وملحمة تاريخية ليس لها مثيل، يقف داعيا لله ويقف من أجل الله، هني الإنسان يتوقف أن هذه الظاهرة ليست بالظاهرة البسيطة، الظاهرة عميقة في النفس البشرية. فإذن هي عميقة وواسعة الانتشار، وهذا ما يدعونا إلى أن يعني لا نجعلها في إطار المستحيلات بكل تأكيد. السبب الرابع لعدم الاعتقاد باستحالة الرؤية الدينية، وأنها لا تصل إلى نقطة صفر، أن لا يمكن أن نبرئ ما يسمى بالإلحاد الجديد أنه كان نابعاً من أسباب موضوعية، بل الإلحاد الجديد من يقرأ تاريخه، وقد فصلنا بعض الحديث عنه في الدورة السابقة، هو في الحقيقة نابع من أسباب ومسببات اجتماعية ونفسية مرت فيها أوروبا منذ القرن التاسع عشر وإلى منتصف القرن العشرين، وبعض مظاهرها اليوم موجودة في القرن الواحد والعشرين. فإذا فصل هذه الدعاوى التي تحاول أن تجزم ومع ذلك غير جازمة بعدم صحة الدين، على الأقل هذه التي تجهر بمعاداة الدين والظاهرة الدينية وتسخيفها، لا يمكن فصل هاي عن العوامل الاجتماعية وردات الفعل التاريخية، فهي ليس قطعا موضوعيا، هو قطع يرتبط بأمور نفسية. الأمر الأخير الذي يدعونا لعدم اعتبار أن الظاهرة الدينية صفر كاحتمال، هو أنه لا يمكن للإنسان أن يصل لهذه النتيجة تجاه هذه الظاهرة بمجرد الجزاف ومن غير بحث وتحري، بل مطلوب من الإنسان أن يتحرى ويبحث حتى يصل إلى قراره النهائي. وفعلياً سنجد بأن الغالبية، إن لم يكن جميع من بحث بتحري لم يصل إلى صفر نتيجة. تختلف الاحتمالات، لكن صفر نتيجة، صفر احتمال أن الرؤية الدينية صحيحة، هذا من المستبعد جدا لمن اهتدى بعقله وفكر وبحث في الأديان ورأى عمق هذه الظاهرة، وهو وجود الخالق المهيمن ذو الجلال والإكرام وهيمنته على هذا الكون، ووجوده في فطرة الإنسان، ودعواه بلقاء سوف يكون بينه وبين الإنسان في عالم الآخرة وهو عالم الجزاء. فإذا الخلاصة التي نصل إليها أنه يمكننا الجزم بعدم القدرة على الجزم بخطأ الرؤية الدينية وإنكارها إنكارا قطعيا. بمعنى آخر، رجوعا للسؤال هل يمكن إثبات عدم صحة الرؤية الدينية، الجواب بالتأكيد لا يمكن إثبات ذلك، بل تبقى الرؤية الدينية محتملة احتمالا قويا، والموقف الحكيم من الإنسان والفاضل أن يتعامل مع هذا الاحتمال الآن بحسب درجته، وهذا ما سوف نأتي عليه في الدروس القادمة. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.